بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب الأمر بأداء الأمانة، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجن، كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثناة من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه حديث عظيم في هذا الباب، باب الأمر بالأمانة، فإن فيه بيانا لمكانة الأمانة العظيمة ومنزلتها من دين الله جل وعلا، وأن الأمانة من الإيمان، بل قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالأمانة مكانتها في دين الله جل وعلا عظيمة ومنزلتها عليا، وهذا الحديث من الشواهد والدلائل على عظم مكانة الأمانة ورفيع شأنها. قال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنتظر الآخر. وذكر رضي الله عنه الحديثين الذي رآه منهما والذي ينتظره، أما الذي رآه فهو قوله: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. هذا حديث حدثهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه حذيفة، أي رآه في الصحابة رضي الله عنهم، في الرعيل الأول، في خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، رأى حالهم العظيمة مع الإيمان والقرآن، لأن هذا الحديث يبين الحال مع الإيمان والقرآن، فبين الحال التي كان عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. جذر الشيء أصله، والمقصود أن الأمانة والإيمان تمكن من قلوبهم، ثم علموا القرآن وعلموا السنة، فكانوا بكل ما يعلمونه من القرآن ويتعلمونه من السنة يزدادون بذلك إيمانا، يزدادون بذلك إيمانا، فجمعوا بهذا بين العلم والعمل، بين العلم والعمل، لأن الله عز وجل مكن للإيمان في قلوبهم، فكان القرآن ينزل فيتعلمون منه، والسنة تنزل ويتعلمون منها بهذه القلوب، القلوب المؤمنة، القلوب العامرة بالأمانة، فيزدادون بذلك إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي تمكنت من القلوب وبلغت الأعماق، أصبحت قلوبا عامرة بالإيمان، فيها قوة الإيمان، فنزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، وعلموا من السنة. وهذا فيه لفت انتباه إلى من جاء بعد الصحابة، هذه حال الصحابة رضي الله عنهم، لكن فيه لفت انتباه إلى من جاء بعد الصحابة أن يحرص على عمارة قلبه بالإيمان، وأن يبحث عن الأسباب التي تقوي الإيمان في القلب، لأن الإيمان إذا كان له قوة وتمكن في القلب يكون الانتفاع بالقرآن والارتفاع، ينتفع ويرتفع، لأنه لا يزال يقرأ ويزداد إيمانا، بخلاف من يقرأ القرآن وليس في قلبه هذا الإيمان أو ليس في قلبه هذه الأمانة، فإنه ربما يكون حاله مع ما يقرأه من القرآن أو يحفظه من القرآن مستكثرا لحجج الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه يقرأ ولا يعمل ولا يتدبر ولا يهتدي بهدايات القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والذي يعين العبد على حسن الاهتداء بهدايات القرآن هو أن يجتهد في عمارة قلبه بالإيمان وتقوية الإيمان في قلبه، فيتعلم من القرآن ويتعلم من السنة بهذا القلب الذي عمر بالإيمان، كما هي الحال التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما اختلف الحال وتغير الأمر في الطريقة والمسلك، صار من الناس من يشتغل بحفظ القرآن حفظا مجردا بلا فهم ولا عمل، بلا فهم للقرآن ولا عمل، ولهذا قد يكون حافظا للقرآن، قد يكون حافظا للقرآن حفظا متقنا ولا يحافظ على الصلاة مثلا، ويحفظ وهو يحفظ قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أو مثلا يضيع الوقت، وقت الصلاة لا يحافظ عليها في وقتها، ويحفظ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يخطي فيها من حيث ماذا؟ من حيث القراءة والإتقان للمخارج وضبطها ما يخطي فيها، لكنه يؤخر الصلاة عن وقتها. يحفظ قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وساهي عن الصلاة مع أنه حافظ للآية حفظا متقنا. يحفظ قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وعنده عقوق لوالديه، وعنده عقوق لوالديه. يحفظ قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقاطع للرحم، وهكذا. فالحال اختلفت، ولهذا الحديث هذا في إيقاظة للعبد أن يجتهد في عمارة قلبه بالإيمان حتى يحسن الانتفاع بالقرآن. وأيضا أمر آخر، قول حذيفة: نزل الإيمان أو نزلت الأمانة في جدر قلوب الرجال. نزلت من الذي أنزلها؟ الله جل وعلا. الله جل وعلا هو الذي يمن على هذا القلب بالهداية بالإيمان بالصلاح. فهذا أيضا يستوجب أن يلجأ العبد إلى الله دائما أن يزين قلبه بالإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهذا فيه أن العبد ينبغي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبه وأن يزكي نفسه وأن يزينه بزينة الإيمان، أن يزينه بزينة الإيمان. هذا الحديث الأول الذي سمعه حذيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه واقعا عمليا في حياة من؟ الصحابة. رآه واقعا عمليا في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر الحديث الثاني، قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة. إذن الحديثان اللذان سمعهما حذيفة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما حديث عن ماذا؟ عن الأمانة. الأول حديث عن نزولها، والآخر حديث عن ماذا؟ عن رفعها. الحديث الذي يتعلق بنزولها في جذر قلوب الرجال رأى في الصحابة. إذن التغير هذا بعد، التغير بعد الصحابة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا يزال ينقص الأمر. فرأى الأمر الأول الذي هو نزول الأمانة، ثم ذكر الأمر الثاني الذي ينتظر وقوعه. انتظر الآخر. قول انتظر الآخر إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر سيأتي في المستقبل. وهذا الأمر الذي يأتي في المستقبل أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا من آيات النبوة. هذا من آيات النبوة أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأمور تقع في المستقبل فوقعت طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة. عن رفع الأمانة أي حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر أمثلة في هذا الرفع للأمانة. قال: ينام الرجل ننتبه هنا إلى مسألة النوم ورفع الأمانة، ننتبه إلى النوم ورفع الأمانة، والإنسان ماذا؟ نائم، والإنسان نائم يصبح والأمانة رفعت، ما ليست في قلبه، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت، يظل أثرها مثل الوقت، الوقت الأثر اليسير، يعني يصبح لها أثر يسير جدا، يعني مثل النقطة، مثل النقطة أو نحو ذلك، يصبح لها أثرا يسيرا. قال: ثم ينام النومة فتقبض الأمانة في قلبه أو من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجل، مثل أثر المجل، والمجل التنفط الذي يكون في اليد. الآن لو أن إنسانا حمل فأسا وأخذ ساعات يضرب به الأرض وانتهى من العمل، ثم نظر إلى يده يجد فيها ماذا؟ نفط، يعني تورم في مناطق، النفط هذا والنفوط التي تكون في اليد هو انتفاخ، وفي الداخل فارغ، انتفاخ وداخل فارغ، فهذا تورمات تكون في اليد. فيقول عليه الصلاة والسلام: فيظل أثرها مثل أثر المجل. ثم يضرب مثال: كجمر دحرجته على رجلك، الإنسان لو أخذ جمرة ودحرجها على رجله، الأماكن التي لامستها الجمرة وهي تتدحرج على رجله يكون فيها ماذا؟ نفوط. كجمر دحرجته على رجلك فنفط، يعني تورم، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، منتفخ وهو من الداخل ليس فيه شيء. فهذا مثال، ومن شدة حرصه ونصحه ومزيد توضيحه أخذ حصاة عليه الصلاة والسلام من الأرض فدحرجه على رجله، دحرجه على رجله صلى الله عليه وسلم. هذا رفع الأمانة، رفع الأمانة ترفع على، والإنسان على أي حال؟ على حال النوم. رأيت الشيخ الناصح العالم الجليل ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث نبه تنبيها عظيما مفيدا للغاية في شرحه لهذا الحديث، قال: ينبغي على المسلم أن يحرص، معنى كلامه أن يحرص حرصا كثيرا تاما على أذكار النوم، أن يحرص على أذكار النوم وأن يواظب عليها كل ليلة، لأن الأمانة ترفع متى؟ في النوم وهو نائم، فيحرص على أذكار النوم. وأذكار النوم ما شأنها؟ أمنة للإنسان وحفظ للإنسان، فيها حفظ للعبد، فلا يترك أذكار النوم. وهذا الحديث من فوائده أن نعرف أهمية أذكار النوم وحاجته والحاجة الشديدة إليها كل ليلة، كل ليلة ينام الإنسان يحرص على أذكار النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في أذكار النوم أحاديث عديدة جدا، فلا يهملها الإنسان، يعتني بها، لأن من فوائدها السلامة والعافية إذا نام على ذكر، وأيضا قام على ذكر، ينام على ذكر ويقوم على ذكر، من كانت هذه حاله فهو ماذا؟ فهو على عافية وحفظ من الله. إن مات كما جاء في بعض أذكار أحاديث النوم، إن مات مات على ماذا؟ الفطرة، وإن أصبح أصاب خيرا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعضها يقول الداعي عندما يأوي إلى فراشه: إن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فأذكار النوم لها شأن عظيم جدا، وهذا الحديث من الأحاديث الموقظة للعبد أن يعتني بأذكار النوم عناية ماذا؟ شديدة. قال: فيصبح الناس يتبايعون، يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. لماذا؟ لأنها نزعت من قلوبهم ورفعت من قلوبهم، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يصبح الأمناء من الناس يعدون على الأصابع، يقال في المكان الفلاني في المحل الفلاني تجد رجلا أمينا، تجد رجلا أمينا لا يخون ولا يغش ولا يمكر ولا يخدع ولا إلى آخره، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، يوصف بهذه الصفات، يمدح عند الناس بالجلد باللطافة في الحديث والعقل، يوصف بهذه الصفات، وما في قلبه حبة من خردل من إيمان، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني ظاهره جميل لكن الباطن ما فيه إيمان، ظاهره جميل جلد قوي ظريف لطيف إلى آخره، لكن قلبه ليس فيه إيمان، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول حذيفة رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان، يقصد زمن الصحابة رضي الله عنه، وما أبالي أيكم بايعت، ما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه واليه من يحكمه، أرجع إليه وأخاصمه ويرد علي حقي، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، يعني يسمي أشخاصا أو يعين أشخاصا رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: يعني أن الأمانة نزلت في القلوب بالفطرة، ثم نزل القرآن شفاء من الجهل نور على نور،
ثم نزل
القرآن شفاء من الجهل نور على نور. وقول حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، يعني في الأمانة، وهذا أحدهما، والثاني قوله: ثم حدثنا عن رفع الأمانة، ولا تقبض الأمانة إلا بسوء العمل. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
هذا تنبيه مهم وعظيم جدا من الشارح رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: لا تقبض الأمانة إلا بسوء العمل، لا تقبض الأمانة إلا بسوء العمل. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فمع صلاح العمل، مع صلاح العمل وحسن الدعاء، حسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لا يرفع من العبد ما في قلبه من الأمانة، رفعها ناشئ عن سوء عمل صاحبها، عن سوء عمل صاحبها، فسوء العمل هو الذي يجلب هذا. أما من كان على اعتقاد صحيح وإيمان قويم والتجاء إلى الله ودعاء، ودائما يسأل ربه أن يثبت قلبه على الإيمان وأن لا يزيغ قلبه، لا ترفع منه هذه الأمانة، بل يحفظها الله له ويثبته سبحانه وتعالى على الإيمان. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبت قلوبنا أجمعين على الإيمان وأن يصلحها وأن يزكيها وأن يعيذنا أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكريما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، وقد بسطت معناها في شرح مسلم في شرح صحيح مسلم، والله أعلم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهو أيضا حديث عظيم في بيان مكانة الأمانة من دين الله سبحانه وتعالى، وأن الأمانة يوم القيامة ترسل الأمانة والرحم، ترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط. وهذا يفيد قيام الأمانة والرحم جنبتي الصراط أن للأمانة والرحم شأن في مسألة العبور على الصراط، من حافظ عليها ومن لم يحافظ، من كان من أهلها ومن لم يكن من أهلها، هذا له أثر، لأن القيام على الصراط يفيد أن الأمانة لها شأن والرحم أيضا له شأن. والصراط هذا ينصب يوم القيامة على متن جهنم على ظهرها، والطريق إلى الجنة من فوق هذا الصراط الذي ينصب على متن جهنم. وجاء وصفه في الحديث أنه أدق من الشعر وحد من السيف، دقيق جدا، والعبور يكون من فوقه والنار من تحت الإنسان. والله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا الحديث حديث عظيم أيضا في بيان شأن الأمانة ومكانتها، وأنها يوم القيامة ترسل وتكون على جنب الصراط، جنب الصراط. هذا القيام لها على جنب الصراط يفيد أن لها أثر في مسألة العبور من عدمه. قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين حتى تزلف لهم الجنة. قال تعالى: وإذا الجنة أزلفت، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، استفتح لنا الجنة. هذا طلب شفاعة في استفتاح الجنة، وقبله طلب شفاعة في الموقف، في الموقف الذي هو الشفاعة العظمى التي هي لنبينا عليه الصلاة والسلام خاصة، يغبطه عليها الأولون والآخرون. وأيضا هذه الشفاعة التي في فتح باب الجنة هذه خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم أن باب الجنة يفتح له ولا يفتح لأحد قبله صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، يعني لست بصاحب الشفاعة لكم عند الله في ذلك، في فتح باب الجنة. اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم، فيقول إبراهيم عليه السلام: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، إنما كنت خليلا من وراء وراء. إبراهيم عليه السلام وجيه عند الله، له جاه عظيم عند الله، بل إنه صلى الله عليه وسلم خليل الله، خليل الله، خليل الرحمن سبحانه وتعالى، والخلة أعلى درجات المحبة. فليس في العباد، ليس في عباد الله عز وجل بلغ هذا المبلغ في محبة الله له، المحبة العظيمة، إلا إبراهيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام فوقه في المنزلة وأعلى منه في الدرجة. فإبراهيم الذي بهذه المنزلة، بهذه المنزلة اتخذه خليلا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي القرآن قال الله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فإبراهيم خليل الرحمن، ومع ذلك في ذاك الموقف يقول: إنما كنت خليلا من وراء وراء، يعني لست بتلك المنزلة. يقول ذلك هضما لمكانته، وتنبيها إلى أن هناك من هو أعلى شأنا منه، الذي هو من محمد رسولنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، فيقوم فيؤذن له، فيؤذن له. الآن جاءت مرحلة ماذا؟ الدخول، الدخول للجنة. لكن الدخول للجنة يحتاج إلى عبور، عبور من فوق الصراط الذي ينصب على متن جهنم. قال: وترسل الأمانة والرحم، وهذا موضع الشاهد، إرسال الأمانة إلى جنبتي الصراط يمينا وشمالا. وكما قدمت هذا يفيد أن للأمانة أثر في هذا العبور، لأن الناس يتفاوتون في العبور على الصراط بحسب الأعمال التي كانوا عليها في الحياة الدنيا. قال: فيمر أولكم كالبرق، فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ قدحة البرق إضاءته في طرفة عين، هذا الذي يكون أولهم مرورا يكون مروره مثل البرق، مثل البرق، مثل طرفة العين، المسافة الشاسعة التي على متن جهنم هذه في طرفة عين، وإذا هو في الطرف الآخر إلى جهة الجنة. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. قال: فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح يتفاوتون، ثم كمر الطير، وأشد الرجال على درجات في المرور. ما الذي له هذا الأثر في التفاوت؟ ما الذي له الأثر في هذا التفاوت في العبور؟ قال: تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم. ولما كانت أعمالهم الصالحة في الدنيا متفاوتة، كان حظهم من العبور ماذا؟ متفاوتا. ومثل ما ذكر ابن القيم، يعني السير على الصراط الذي ينصب على متن جهنم هو بحسب السير على الصراط الذي أمرنا بسلوكه في الحياة الدنيا، الذي أمرنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبحسب سير الإنسان على الصراط الذي في الدنيا يكون سيره على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ما الذي يخرج الإنسان من الصراط الذي في الدنيا؟ ما الذي يخطفه ويخرجه عن الصراط؟ البدع، الشهوات، الأهواء، الشبهات، هذه تخرج. فمن خطفته الشبهات والشهوات هناك نظير لها على الصراط الذي هو الكلاليب، الكلاليب التي على جنبتي الصراط تخطف الناس، كما جاء ذلك في الحديث، قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. فالذي خطفته الشبهات والشهوات خطر عليه أن تخطفه ماذا؟ هذه الكلاليب، أن تخطفه هذه الكلاليب، خطفها له يعني ماذا؟ سقوطه من الصراط ووقوعه، نسأل الله العافية، في النار. قال: ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم. هذه ما هي؟ شفاعة، هذه شفاعة من نبينا عليه الصلاة والسلام لهؤلاء العابرين على الصراط، أن يسلمهم الله، أي من الوقوع، من الوقوع. فهذه شفاعة، نوع من أنواع الشفاعة، هي الشفاعة لمن استحق الدخول، دخول النار، ألا يدخلها، أن يسلمه الله سبحانه وتعالى من دخولها. ربي سلم سلم. قال: حتى تعجز أعمال العباد، حتى تعجز أعمال العباد، يعني أبطأ به عمله، لم يسرع به عمله أن يعبر الصراط، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، يزحف على الصراط، ليس يمشي مشيا، يزحف زحفا على الصراط وتلفحه النار، ثم يكرمه الله ويكون في الطرف الآخر إلى جهة الجنة، نجا لكن عبر زحفا، فيلتفت إلى النار ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك، وقد أوشك أن يقع فيها، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه وسلمه. قال: حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط، أي على جنبيه، كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. من أمرت به يعني من هو مستحق للوقوع في النار. فمخدوش الناج، مثل الذي مرت الإشارة إليه، يزحف وتلفح النار وينجو، مخدوش الناج ومكردس في النار أي ملقى في النار، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. قال أبو هريرة ناصحا: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. وهذا يكون له حكم الرفع، لأنه مما لا يقال بالرأي، يكون علمه وأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفس أبي هريرة بيد نفس أبي هريرة بيد إن قعر جهنم لسبعون خريفا. يعني لما ذكر هذا الحديث كأنه يقول: يا من تسمع هذا الحديث انتبه، جهنم عميقة، قعرها سبعون، استعد، جاهد نفسك بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي يكون بها نجاتك في ذلك اليوم، الذي يكون بها نجاتك في ذلك اليوم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا حديث جليل القدر مشتمل على فوائد كثيرة، والشاهد من الحديث للترجمة قوله: وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط، وذلك لعظم أمرهما وكبر موقعهما، فمن أدى الأمانة ووصل الرحم نجا.
نعم، هذا هو الشاهد: فمن أدى الأمانة ووصل الرحم نجا. ذكر إرسال الأمانة والرحم إلى جنبتي الصراط أي أن لهما أثرا في النجاة من عدمه. فمن اعتنى بأمر الأمانة ورعاها وحافظ عليها كانت نجاة له، وكذلك الصلة للرحم والصلة لما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل. وختاما، الله جل وعلا يقول في أواخر سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي على أعمالكم في الدنيا، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.